السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعد أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السبت تغيير اسمه ليصبح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، مسقطا بذلك كلمة الثورة. وصرح زعيم المجلس السيد عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي في بغداد بأن الثورة تعني التغيير، وهذا ما سعينا إليه منذ بدء المجلس، مضيفا أن الإطاحة بنظام صدام حسين جعلت كلمة الثورة شيئا قديما. وقرأ رضا جواد تقي العضو البارز في المجلس بيانا جاء فيه أن الهيئة العامة أقرت أن يكون الاسم الرسمي للمجلس الأعلى هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما نقل عنه القول إن أعضاء مجلس الشورى المركزية أعادوا انتخاب الحكيم رئيسا له ورئيسا للمجلس. وجاء في تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن المجلس دعا في بيانه الختامي أيضا إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها التأكيد على أن وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق هو وجود مؤقت. يبدأ نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني السبت المرحلة الثانية من جولته على الشرق الأوسط بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طالبا لدعم الرياض في تطبيع الأوضاع في العراق. وفي إطار المرحلة الثانية من جولته الإقليمية التي بدأها يوم الأربعاء الماضي في بغداد، توقف تشيني في أبو ظبي اليوم، حيث اجتمع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل التوجه إلى السعودية. ومن المتوقع أن يختم نائب الرئيس الأمريكي جولته الإقليمية في مصر والأردن بهدف حظ حكومتيهما أيضا على المساعدة في جهود إحلال الاستقرار وتعزيز المصالحة الوطنية في العراق، إضافة إلى الحد من تأثير إيران في المنطقة. وقد أجرى تشيني محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين السبت قبل يوم واحد من بدء زيارة مقررة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى أبو ظبي غدا الأحد، هي الأولى لرئيس إيراني إلى الإمارات العربية المتحدة منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. في بغداد أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده وفقدان 3 آخرين في هجوم استهدفهم جنوب العاصمة العراقية السبت، بعد تقارير أفادت باختفاء 3 جنود فقط. وقال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل في بيان إن مسلحين هاجموا السبت فريقا يتألف من 7 جنود أمريكيين ومترجم عراقي على بعد 20 كيلومترا غرب المحمودية. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود واختفاء الآخرين خلال الاشتباك معهم، دون التوضيح ما إذا كان المترجم العراقي بين القتلى أو المفقودين بحسب ما أفادت فرانس برس. في الولايات المتحدة أفاد تقرير إعلامي السبت بأنه لم يعرف مصير كميات من الإنتاج النفطي العراقي التي أعلن عنها خلال السنوات الأربع الماضية وقيمتها مليارات الدولارات. وأشار التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز إلى احتمال أن يكون جرى تحويل كميات من إنتاج النفط العراقي عن طريق التهريب أو الفساد. وأضافت الصحيفة مستشهدة بمسودة تقرير أعده مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ومحللو طاقة حكوميون والذي من المتوقع أن يصدر الأسبوع الحالي أن كمية تراوح بين 100,000 و300,000 برميل من الإنتاج اليومي البالغ نحو 2,000,000 برميل مفقودة. وفي عرضها لما نشرته الصحيفة الأمريكية البارزة ذكرت رويترز أن مسودة التقرير لم تتوصل إلى استنتاج نهائي في شأن ما حدث للكميات المفقودة وطرحت تفسيرات بديلة إضافة إلى الفساد أو التهريب بما في ذلك إمكانية مبالغة العراق في حجم إنتاجه. في لندن أعلن جوردن براون وزير المال البريطاني والمرشح لخلافة رئيس الوزراء توني بلير السبت أنه سيزور في فترة قريبة نسبيا العراق وأنه لا يؤيد وضع جدول زمني لانسحاب القوات البريطانية. ونقل عنه القول في مقابلة مع إحدى قنوات هيئة الإذاعة البريطانية إن السياسة البريطانية في البصرة المنطقة التي نحن مسؤولون عنها يتم تحديدها من خلال تقويم قادة الجيش على الأرض بحسب تعبيره. أخيرا وفي صنعاء أعلن السبت أن اليمن استدعى سفيريه لدى إيران وليبيا بسبب ما يعتبره دعم البلدين للمتمردين المتورطين في اشتباكات دموية مع القوات الحكومية. ويتهم مسؤولون يمنيون إيران وليبيا بدعم المتمردين الذين يقودهم عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نرافق الآن الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الفساد وتهريب النفط يكلفان الشعب العراقي مليارات الدولارات. أظهر تقرير رسمي أمريكي أن الفساد أو تهريب النفط كلف الشعب العراقي ما قيمته مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال السنوات الأربع الماضية. وأفاد الصحيفة نيويورك تايمز الصادرة يوم السبت نقلا عن مسودة تقرير أعده مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة ومحللون نفطيون أن ما بين 100,000 و300,000 برميل من إنتاج العراق اليومي البالغ نحو 2,000,000 برميل يوميا هي الكمية المفقودة من النفط. وأوضح تقرير الحكومة الأمريكية الذي من المتوقع نشره الأسبوع المقبل أن قيمة النفط المفقود تتراوح ما بين 5,000,000 و15,000,000 دولار يوميا، على أساس أن المعدل الوسطي لسعر النفط هو 50 دولارا للبرميل. ويعني هذا ضياع ما قيمته مليارات الدولارات من ثروة العراق النفطية خلال السنوات الأربع الماضية منذ آذار عام 2003. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن مكتب المحاسبة الحكومي، وهو هيئة رقابية تابعة للكونغرس الأمريكي، امتنع عن مناقشة مسودة التقرير. واكتفى المتحدث باسم المكتب بول أندرسون بالقول: نحن لا نناقش مسودات التقارير. وأشار الصحيفة نيويورك تايمز إلى أنها حصلت على نسخة من مسودة التقرير من مكتب حكومي آخر. ولم يتضمن التقرير خلاصة نهائية بشأن ما حدث للكميات التي اختفت من نفط العراق، ولكنه قدم تفسيرات بديلة إلى جانب الفساد أو التهريب، منها إمكانية أن تكون الحكومة العراقية تعطي أرقاما مضخمة لإنتاج العراق من النفط. وساق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يرتبط عمله بقطاع النفط تفسيرات ممكنة أخرى، منها تخريب الأنابيب أو تقارير غير دقيقة عن إنتاج النفط من حقول الجنوب. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه القول أن من الجائز أن تكون السرقة سببا آخر، وأضاف أن النفط الخام ليس مربحا في المنطقة مثل المنتجات النفطية، ولكننا لا نستبعد ذلك. وكان مسؤولون عراقيون وأمريكيون أكدوا أن تهريب المشتقات النفطية مثل البنزين والكيروسين يكلف العراق مليارات الدولارات من العائدات النفطية المفقودة، وأن تهريب المشتقات النفطية مبعث خوف بصفة خاصة، لأن المسؤولين يعتقدون أن نسبة كبيرة من الريع المتحقق عن هذا الطريق تذهب إلى جماعات مسلحة بحسب الصحيفة. أما النفط الخام فإن تهريبه أصعب بكثير، لأنه يتطلب نقله إلى المصافي من أجل تكريره إلى منتجات نفطية قبل بيعه في السوق. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن ميليشيات شيعية تسيطر على المناطق المحيطة بحقول النفط في جنوب العراق، ولهذا السبب فإن من الأرجح أن تكون هذه الميليشيات الشيعية هي الضالعة في سرقة النفط في الجنوب، فيما يعتقد أن الجماعات المسلحة السنية تستفيد من تهريب المنتجات النفطية في المناطق الأخرى بحسب المسؤول. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي أشمل نظرة إلى ما سمت الجهود الأمريكية المتعثرة لإعادة بناء قطاعي النفط والكهرباء في العراق. أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تغيير اسمه بإسقاط كلمة الثورة بعد قراره إجراء تغييرات واسعة في برنامج المجلس، وأصبح الاسم الجديد هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وكان المجلس عقد مؤتمرا استمرت أعماله يومين لمراجعة مسيرته منذ سقوط النظام السابق، وقال مسؤولون أن هذه الاجتماعات تمخضت عن قرارات هامة تتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية والدولية. وأعلن المتحدث باسم المجلس رضا جواد تقي انتخاب هيئات المجلس القيادية ورئاسته.
على مدى اليومين من عمل المؤتمر انتخب الأعضاء الهيئة الرئاسية للهيئة العامة، كما انتخبوا أعضاء الشورى المركزية للمجلس الأعلى، وانتخبت الشورى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رئيسا لها ورئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما أقرت الهيئة العامة أن يكون الاسم الرسمي للمجلس الأعلى هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وذلك انسجاما مع النظام السياسي الجديد في العراق المبني على أساس الدستور والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الشعبية الحرة.
وأوضح رئيس المجلس عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الثورة تعني التغيير، وأن هذا التغيير هو الهدف من تشكيل المجلس، وأضاف أن صفة الثورة انتفت بعد سقوط النظام السابق. وقال الحكيم أن المجلس شارك في إحداث تغييرات سياسية في العراق أهمها تغيير النظام، وبالتالي فإن كلمة الثورة أصبحت نافلة. وقال الحكيم أن حزبه يسعى إلى عقد اتفاقية أمنية مع القوات متعددة الجنسيات.
إقامة الاتفاقية الأمنية في هذه فرصة من المفروض أن يتم عقد الاتفاقية الأمنية، كما نسعى لعقدها من أجل تحديد صلاحية كل طرف.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب عن المجلس خالد العطية في المؤتمر الصحفي أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيعمل في الداخل على تحسين أداء الحكومة الذي اعترف العطية بضعفه.
مما لا شك فيه أن الأداء الحكومي موجود، حتى رئيس الوزراء غير راضي على هذا الأداء، وهي حالة شعبية عامة. هناك إرادة جادة في تحسين هذا الأداء، تحسينه من أجل أولا في موضوع المشاركة في القرار، بحيث تصبح حكومة الوحدة الوطنية أيضا منسجمة وفاعلة من كل الأطياف، وثانيا في الأداء وخاصة فيما يتعلق بالخدمات وما يرتبط بالأمن. الأمن والماء والكهرباء، وكذلك في موضوع النزاهة وملاحقة المفسدين. هذه مهمات وضعها المجلس الأعلى، وسوف يسعى جادا من داخل الحكومة ومن خارج الحكومة عبر البرلمان وعبر الوسائل الأخرى من أجل إنجاح هذه الحكومة لتحقيق مطالب الشعب العراقي.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر أن التغييرات التي أقرها المجلس في الاسم والبرنامج مسألة طبيعية، مشيرا إلى أنه كان مجلس ثورة والآن ليست هناك ثورة. وقال عثمان في تصريح لوكالة فرانس بريس أن التغييرات أجريت ربما للابتعاد عن الماضي، فقد أنشئ المجلس في إيران بعد الثورة هناك، والوضع تغير كثيرا منذ ذلك الوقت بحسب الشخصية السياسية الكردية المستقلة. وللمجلس الأعلى الإسلامي العراقي 30 نائبا في البرلمان، وهو من القوى الرئيسية المشاركة في الائتلاف العراقي الموحد. واصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني جولته في الشرق الأوسط بالتوجه يوم السبت إلى العربية السعودية. وكان نائب الرئيس الأمريكي بدأ جولته بزيارة غير معلنة للعراق، غادر بعدها إلى الإمارات العربية. وتهدف جولته التي تشمل زيارة مصر والأردن أيضا إلى حشد تأييد هذه الدول ومساعدتها للحكومة العراقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وألقى نائب الرئيس الأمريكي كلمة أمام الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات جون سي ستنس في مياه الخليج، أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستقف بجانب أصدقائها ضد التطرف والتهديدات الاستراتيجية. وأكد نائب الرئيس الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة مصممة على إنجاز المهمة في العراق.
سنجري كل تغيير لازم لإنجاز المهمة، وأريدكم أن تعلموا أن الشعب الأمريكي لن يؤيد سياسة تراجع في العراق، فنحن نريد إنجاز المهمة ونريد إنجازها على الوجه المطلوب، ثم نريد العودة إلى بلدنا بشرف.
بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
صوابيط العنب ونحوش عصاري، قعنا فضه وذهب واحنا شبرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك أضوي الأيام الحصاد الجاية والبيادر الجبال العالية وما ينشطوط سعيد وانسى من طيور وريد وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا صوابيط العنب ونحوش عصاري وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
سيداتي وسادتي يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال الجيش الأمريكي إن 3 من جنوده فقدوا اليوم السبت في محافظة الأنبار ويخشى أن يكونوا وقعوا في قبضة جماعات مسلحة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جندي أمريكي يشارك في البحث عن الجنود 3 قوله إن الجيش الأمريكي علم بالحادث في نحو 9 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وأقامت القوات الأمريكية حاجز تفتيش على الأطراف الشرقية من مدينة الفلوجة في محاولة لاعتراض الخاطفين إذا حاولوا نقل الجنود المحتجزين إلى خارج المنطقة. في بغداد أقيمت حراسات مشددة من قوات الشرطة على 2 من الجسور أصيبا بأضرار جسيمة إثر هجمات انتحارية بسيارات مفخخة، وكان 26 شخصا قتلوا في هجمات انتحارية استهدفت 3 جسور. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن 22 شخصا قتلوا في هجومين انتحاريين بشاحنات مفخخة يوم أمس الجمعة استهدف حواجز تفتيش للشرطة على جسري ديالى القديم والجديد جنوب شرقي بغداد، وأصيب 60 شخصا بجروح. وقال مصدر في الجيش العراقي أن هجوما انتحاريا بشاحنة مفخخة استهدف جسرا ثالثا قرب منطقة التاجي شمالي بغداد. وأضاف المصدر أن سيارة مفخخة انفجرت بعد ذلك بزمن قصير وأسفر انفجارها عن مقتل 4 جنود عراقيين. وفي البصرة حررت قوى الأمن مواطنا مخطوفا، فيما تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على أفراد عصابة يشتبه بضلوعهم في أعمال تسليب. التفاصيل في التقرير التالي.
تمكنت مفارز الشرطة يوم أمس من إلقاء القبض على عصابة تزاول التسليب في منطقة حي الحسين مكونة من 4 أفراد، أفاد بذلك المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن سيارة مسروقة تم ضبطها في منطقة حي الحسين غرب البصرة تعود ملكيتها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف المصدر بأن سيطرة الخليج العربي التابعة لمديرية شرطة البصرة تمكنت من تحرير أحد المخطوفين من أهالي النجف في طريق صفوان الحدودي، وهو من أصل عراقي ويحمل الجنسية الإسرائيلية. إلى ذلك أفاد متحدث باسم المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات بأن القوة المتعددة تمكنت من ضبط مصدأ كبير للأسلحة في منطقة تبعد 5 كيلومتر عن قضاء الزبير غرب البصرة. ولم يعلق المصدر على المواجهات التي دارت ليلة أمس بين القوات البريطانية ومسلحين، فقد ذكر شهود عيان بأن آلية تم إعطابها في منطقة التميمية وسط المدينة، وفي حادث منفصل نجا اللاعب الدولي علاء أحمد من محاولة اختطاف تعرض لها يوم أمس، حيث أصابه مسلحون مجهولون بطلق ناري عندما كان يقود مركبته الخاصة. صادق حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة، تفاصيلها في التقرير التالي.
في الغرب من محافظة نينوى الموصل جرح 3 من المواطنين على أثر انفجار عبوة ناسفة، فيما انفجرت عبوات ناسفة أخرى في فترات متقطعة صباح اليوم السبت، وذلك في مناطق متفرقة من الموصل لم تعرف نتائجها إلى الآن. من جانب آخر نشبت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك بالقرب من بدارة أبي تمام وفي حي اليرموك، هذا إضافة إلى حوادث العثور على الجثث. ففي حي القادسية الثاني بالضاحية الشرقية للموصل تم العثور على جثتين لمجهولين، وفي حي نابلس عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة تعود لأحد أفراد الحرس الوطني العراقي. الموصل أيضا شهدت حوادث اغتيال، منها اغتيال مواطن كردي من أهالي ناحية برد رشيد عام مقداد حميد. وفي شرق الموصل اتسمت الأوضاع بالتدهور نتيجة قيام أفراد من عشيرة الهركي باغتيال شابين شقيقين من عشيرة الشبك، وتمكنت قوات أمن كردية وأخرى للشرطة من تطليق الحادث إلى الغرب من مدينة الموصل. وفي قضاء تلعفر اعتقلت القوات الأمنية العراقية رجلين وصفتهما بالإرهابيين، كما وأبطلت الفرق المختصة 3 عبوات ناسفة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة،
101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم أعزائي برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا خلاله فالح الدراجي إلى أجواء الأبوذية والشعر والغناء الريفي، كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنقوم بزيارة إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب لنتابع حوارا عن الثقافة السريانية في العراق، كذلك سنتعرف على مشاكل طلبة الدراسات المسائية في الكوت. ومن البرامج الحوارية التي وعدت لهذا اليوم برنامج عالم متحول، حيث يستضيف نبيل الحيدري الخبير النفطي القانوني طارق شفيق الذي شارك في كتابة مسودة مشروع قانون النفط والغاز العراقي المثير للجدل، لتكملة الجزء الثاني من حوار حول أبرز القوانين التي صدرت في تاريخ النفط العراقي. واليوم موعدكم معي عبر حلقة من برنامج أجيال نستضيف فيها فنانة المسرح العراقي ناهد الرماح، كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، أما الآن فنتحول إلى بغداد، حيث ضيف الاتحاد العام للأدباء والكتاب الباحث الموسوعي فؤاد يوسف قزانشي في حوار مفتوح حول مظاهر الثقافة السريانية في العراق. وللباحث قزانشي أكثر من 10 مؤلفات تتعلق بالأدب السرياني، وقد أشار في حوار جلسة الاتحاد إلى أن الثقافة السريانية حلقة من سلسلة طويلة ومتراكمة من العطاء المتمثل بثقافة وادي الرافدين. حسن راشد حضر الجلسة الحوارية وعد لنا التقرير التالي.
في إطار سلسلة حوارات التأصيل لمظاهر ومكونات المجتمع العراقي، ضيف الاتحاد العام للأدباء والكتاب الباحث فؤاد يوسف قزانشي في حوار مفتوح حول مظاهر الثقافة السريانية في العراق. وقد قدم الشاعر علي حسن الفواز للحوار بالتأكيد على مركزية العراق عبر التاريخ في تلاقي الأفكار والثقافات.
العراق منذ الأزل هو محط إثارة لكل التشكلات الحضارية في العالم، بدءا من الحضارات السومرية إلى الأكدية إلى البابلية إلى الآشورية. تاريخ الثقافة السريانية في العراق واحد من أبرز الثقافات المهمة التي اشتغلت في هذا المنحى.
وتحدث قزانشي وهو باحث ومؤلف موسوعي له أكثر من 10 مؤلفات، تحدث عن الثقافة السريانية باعتبارها حلقة من سلسلة طويلة ومتراكمة من العطاء المتمثل بالثقافة العراقية.
ارتباط ثقافة السريان وعلومهم وآدابهم بالجذور الحضارية لوادي الرافدين، وقد عبر أهل العراق عن جذورهم الحضارية في أدبهم وفي كتابة تاريخهم العريق، وكذلك في البناء والعمارة. فقد تأثر الشعر السرياني بالشعر الرافديني باعتماده أولا على الشعر الحر. الشعر الحر هو الشعر الذي ابتكره السومريون ومن بعدهم البابليون، كما شيد العراقيون في الحيرة أكثر من 15 قصرا، وكان الطراز المعماري هو في الأصل متأثر بالطراز المعماري الآشوري والبابلي.
وحتى عندما بدأت النهضة العربية مع ظهور الإسلام وبناء الدولة العربية الإسلامية، يقول قزانجي إن السريان امتزجوا بهذه الحضارة الجديدة وأصبحوا دعاة لها.
أصبح السريان مندمجين في الحضارة العربية الإسلامية وأصبحوا دعاة لها ووقودا لها، وامتزجت هذه الحضارة المشتركة حتى اليوم كما نجد في كثير من الكتب السريانية المعاصرة.
ويشير الباحث عبد الله نجم عبود إلى أن التجانس بين الفكر العربي والفكر السرياني يعود إلى أن السريان مثلوا جسرا بين الثقافات السابقة والثقافة العربية.
المسألة التجانسية بين الفكر السرياني والفكر العربي هو أن العرب استقوا من هذه الفلسفة أساسا لنظرياتهم التي أكدوا عليها معظم فلاسفة العرب.
لقد كانت كثرة الأسئلة أبرز ما ميز الحوار الذي تشعب إلى كل ما يخص حاضر وماضي السريان، حيث زاد عدد الأسئلة على عدد الأجوبة، وقد اتخذ بعضها طابعا مدرسيا.
من أين يتحدر السريانيون؟ وما هي علاقتهم بالآشوريين والسومريين؟ ثانيا، ما هي علاقتهم بالكلد آشوريين؟ ثلاثة، أين يتواجد السريانيون في الوقت الحاضر؟ أربعة، السريانيون هل هم قومية أم طائفة؟
قزانشي أجاب على بعض الأسئلة وترك الأخرى لمن يأتون بعده كلا حسب اختصاصه.
أما أصول السريان في العراق فهي أربعة أصول: السريان من أصل آرامي، ميشان في جنوب العراق معظمهم آراميين، في الحيرة والأنبار عرب، في شمال العراق في نينوى آشوريين وبابليين، فهم ينحدرون من أصول أربعة في العراق: عرب وآراميين وآشوريين وبابليين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في زيارة إلى الكوت لنتعرف على عالم الدراسة المسائية لمختلف مراحلها الجامعية والثانوية. عدد من طلبة الكليات المسائية أشاروا إلى وجود سلبيات تتعلق بالطلبة والكادر التدريسي، واعتبروها دراسة فاشلة، وذلك لهبوط المستوى العلمي والمستوى الوظيفي. عميد كلية التربية في جامعة واسط يعزو هذا الفشل إلى ضعف التخصيصات المالية والمستلزمات الضرورية للأساتذة، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة لبناء كيانات راسخة للتعليم المسائي. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
لا مجال للمقارنة بين الدراسة الصباحية وبين مثيلتها الدراسة المسائية التي لم تلق الاهتمام الأمثل، وكان الأجدر أن يدرك المعنيون الرغبة الأكيدة لدى الطلبة دارسين في تلك المدارس ويحقق لتلك الدراسة شيئا من الرعاية والاهتمام. لنتعرف على عالم الدراسة المسائية لمختلف مراحله الجامعية والثانوية من خلال هذه اللقاءات. أحد الدارسين مفيد هادي، طالب مرحلة ثالثة في قسم اللغة الإنجليزية.
أنا كطالب في هذه الدراسة أعتبرها أنه ما استفادينا منها طول الـ3 سنوات اللي ندرس بيها، كون هنالك بعض السلبيات اللي واجهتنا، مثلا الجدول أو الستاف الدراسي اللي أعتقد أن يكون ستاف دراسي مستقل عن الجامعات، هذا يرفع من شأن الدراسة المسائية للوصول للهدف اللي يصبو إلى الطالب واللي جاي من أجله أن يحصل على شهادة بكالوريوس مسائي.
ويضيف الطالب قاسم عبد الوائلي إلى رأي زميله أسبابا أخرى يرى فيها ضرورية لانتشار الدراسة المسائية من واقعها، حيث يقول:
طبعا بالنسبة للدراسة المسائية دراسة فاشلة وعدة أسباب، فاشلة من خلال أو من جانب الطالب وفاشلة من جانب الأستاذ. من جانب الطالب لأنها ما حققت له طموحه، أولا من حيث المستوى العلمي، اثنين من حيث المستوى الوظيفي، من يتخرج يبقى عاطل عن عمل وشهادة وتعب وجهد وخسارة مادية وخسارة وقت من الناحية العلمية، وتأثيرها على الأستاذ تأثيرها علمي وتأثيرها اجتماعي. التأثير العلمي أولا، كادر التعليمي الموجود بالجامعة الصباحية نفسه راح يستمر بالدوام إلى الجامعة المسائية، مما راح يتعذر عليه الوقت أنه ما يخلي يتواصل ويتقدم. من ناحية الاجتماعية، دائما الدراسات المسائية هم ناس بار وأكثرهم موظفين، وهذا الجانب العمري راح يخلي علاقة اجتماعية بين الأستاذ والطالب علاقة صداقة مو علاقة أستاذ بتلميذه، وهاي العلاقة الاجتماعية هتأثر سلبيا على العلم لأنه راح يصير بها مجاملات كلش كثيرة.
فيما يقول فاضل عبد الرضا معاون مدير إحدى المدارس المسائية بأن اعتماد الطلبة على إمكانياتهم وراء تردي مستوى الدراسة
والله أنا بصفتي مدرس أدرس الدراسة المسائية منذ أكثر من 15 سنة، أشوف الدراسة المسائية حلقة موصلة لمن فاته القطار بالمدارس النهارية، وبنفس الوقت فرصة الإنسان بعض الناس تعيد حساباتها، مثل هو تعير بشهادة المتوسطة يرغب أن يطور دراسته الإعدادية لغرض أمور مادية أو معنوية أو حتى حصل على فرصة بالجامعات، لكن للأسف الشديد أن الدولة ما تبدي ذاك الاهتمام، يعني الطالب يجي يدفع أجور حتى يحصل على الدراسة، لكن الدراسة الصباحية بدون أجور ومجانية والطالب يحصل بها على جميع مستلزمات الدراسة، أما بالمساء على العكس ما يحصل لا على قرطاسية لا على كتب، يعتمد على جهده الخاص، فشي حصل من نتائج حصل محصلة لما يقدمه من مجهود.
ويعزو الدكتور علي محسن غرب عميد كلية التربية جامعة واسط ضعف التخصيصات المالية والمستلزمات اللازمة للأساتذة، ويؤكد ضرورة الدعم لبناء كيانات التعليم المسائي كونها أوجدت لمن فاتهم قطار التحصيل الدراسي وممن شغلتهم الحياة بكل أعبائها.
الدراسات المسائية في كلية التربية جامعة واسط وفي الكليات الأخرى أيضا تابعة للجامعة المسائية، ولحد الآن لم نستلم أي تمويل من الوزارة، طبعا هذه العقبة الرئيسية، ولحد الآن الأساتذة لم تصرف لهم أجور المحاضرات أو موظفي الدراسة المسائية. طلبة يدفعون حقيقة أجور بسيطة جدا لا تكاد تغطي محاضرات لمدة شهر. نحن مع الدراسة المسائية عندما توفر فرص لأبنائنا الذين فاتتهم فرص إكمال الدراسة، لكن العائق الرئيسي هو التمويل.
ويحدد علي فاضل عماش مدير الإشراف التربوي في تربية محافظة واسط بعض السلبيات التي يمكن تجاوزها على حد قوله للنهوض بالتعليم المسائي في المحافظة.
التعليم المسائي هو فرصة لمن فاتته الفرصة في مقتبل حياته، ولذلك هو يحتاج إلى سبل ينهض بها. وزارة التربية اللي حقق إنجازات ليس بالخليلة خلال مسيرته، إلا أنه من أجل النهوض بأفضل يفترض تتوفر له السبل الكفيلة بالنهوض به من برامجيات، من تطوير تقنيات، من مهارات عالية للتدريسيين، من دعم مادي معين، وتبقى هي مهمة كبيرة لتعليم الكبار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول.
عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نواصل أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول التعرف على جوانب من مشروع قانون النفط الذي يثير الجدل، كما نعرج على المحطات المهمة في التشريعات النفطية العراقية مثل قانون رقم 80 لعام 1961 وتأميم النفط في حزيران 1972، من خلال الحوار مع الخبير النفطي الأستاذ طارق شفيق والذي ساهم في كتابة مسودة هذا القانون في الجزء الثاني من الحوار معه. أهلا بكم في عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ شفيق، قضية الغاز في العراق، هناك ضعف في استثمار الغاز العراقي كما هو معروف، هل يوظف القانون جوانب معينة لتنشيط استثمار الغاز العراقي؟
نعم، القانون أولا يمنع حرق الغاز. نعم جميل. هذه الخطوة الأولى أنه يمنع حرق الغاز، وعليه إذا تمنع يجب أما تغسله أو تستقبله. فأسس موضوع الاستثمار موجودة أساسا لأنه تم حرقه فلازم تستخدمه، وإذا الشركة ما تستخدمه يجب أن تعطيه شركة. إذا جبت شركة بعقد وطلع عندها غاز مع النفط، إذا هي ما تستخدمه تستثمره يجب أن تعطيه للدولة من دون كلفة الدولة تستثمره. وكان أكو مشاريع كثيرة وممكن نستمر فيها، بيع الغاز للكويت، بيع الغاز لتركيا وأطراف عديدة.
أيضا في موضوع الطاقات النفطية، الكوادر الذين ساهموا في بناء الصناعة النفطية، هل هناك استيعاب جيد للطاقة العراقية الكفوءة في عمليات التطوير النفطي التي يتضمنها مشروع قانون النفط؟
في الحقيقة يعني احنا لازم يعني يكون مستوى أعمالنا بمستوى المخزون الكبير الموجود عندنا، وهذا يعني بدل ما ننتج 2 مليون ممكن نصل إلى 10 مليون برميل في اليوم و12، وهذا في واقع الحال يستوجب تجيء العراقيين اللي في الخارج أن يرجعوا، وإذا هذول أقنعوا وخلق الظروف تشجعهم يرجعوا. هناك مو بس أكو طارق شفيق، 100 طارق شفيق برا، ويجب أن نخلق لهم الظروف اللي أن ترجع. إن رجعوا هذولا حتما إحنا نكون أغنياء في الثروة الإنسانية اللي عندنا والكفاءة الإنسانية. بس اللي بسبب الحصار اللي مر على العراق والسياسة الصدامية اللي مرت في العراق، إحنا متأخرين في التقنية وعلوم النفطية اللي ممكن أن نتحسن وتنتج بكفاءة عالية، فنحتاج التقنية من الخارج.
أستاذ طارق شفيق، مشروع قانون النفط الذي ساهمت في كتابته ينطوي على تطوير لواقع البلد وتطوير لمستقبله، هل هناك مقاربة أو شبه بين هذا النص القانوني وقوانين لدول أخرى استفادت من تقنين صناعة النفط في تطوير حياتها كدول نظيرة بالمنطقة أو دول عالمية؟
في الحقيقة احنا وضعنا في القانون مادة اللي ممكن ترجمتها المحتوى المحلي. المحتوى المحلي يعني بدل أنه تجري البحوث وإلى آخره للشركات معتادة أن تجري في الخارج، يجب أن تجري هذه في الداخل، ويجب أن تشارك العراقيين مشاركة حقيقية في الصناعة النفطية. وإذا تأخذ مثال، إيران تستوجب على الطرف الأجنبي إذا ما دخل في استثمار معين أن يعطي حصة 51% إلى الكادر المحلي، من باب العلوم، من باب الشراء، من باب التصنيع، من باب البحوث. ولمعلوماتكم في النرويج هذا المحتوى المحلي يصعد إلى 70%. فتشجيع الصناعة النفطية وإذا دخل شركات أجنبية من الواجب على هذه الشركات وواجب علينا أن نفرض عليها هذا المحتوى المحلي لتشجيع الصناعة المحلية وتدريب العقول المحلية. وعليه يعني هناك أبواب كثيرة لإفادة الطرف العراقي في الاستثمار الخاص وفي العلم الإحراقي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
قانون النفط، قانون 80 في بداية الستينات أخذ حجم كبير ولم يعرف بما يستحق. هل لنا أن نتعرف على خلفية وفحوى قانون 80 1961؟
قانون 80 كان الغاية أن يصلح مبدأ معين يسموه الرلينكوشمنت، أن تتنازل عن الأراضي اللي أنت ماخذها حصرا و ما مستثمرها أو درستها وقلت هاي ما تفيدني بعد، فيجب أن تتنازل عن هذه الأراضي للدولة ترجع. هذا مبدأ كان حديث التطبيق أنا ذاك، ومو من قبل الشركات الكبرى اللي كانت تسيطر على المنطقة كلها. يعني أنا ذاك كان عندك 7 ميجرز بما فيهم CFP 7 هم اللي مسيطرين على المنطقة كلها شرق الأوسط، والعقود كلها على نفس المحتوى الأساسي، ما يعطى لطرف يجب أن يعطى لطرف آخر. هذه في القانون بدأت شركات تتقدم بعقود جديدة تدخل المنطقة، وبدأت أخذت بمبدأ التنازل العقود القديمة كلها ما تأخذ بها. فبدأ الموضوع أنه كل واحد قام يقول لك رلينكوشمنت هذا من حقنا
كبلد.
عندك عقد للاي بي سي، الاي بي سي عندها كل العراق.
بالعقد السابق كانت تتحكم بكل العراق، كل ارض العراق.
نعم. كل، وفي ايران نفس الشيء، وفي السعوديه كل نفسه. العقود القديمه كانت لمده 70 سنة 75 سنة وكل بلد. شركات بدات تدخل المنطقه وتعطي، تقول مثلا ياخذ عقد 40 سنة بس في غضون مثلا 10 سنين يتنازل عن 40-50% وبعدين يصفى له بالأخير بس المناطق المنتجة. هذا هو الأساس. أكو أشياء أخرى كثيرة، تجمعات مالية والإيجار المطلق ما أعرف إيش، هذه كلها جانبية. المجموعة اللي كان يعتمد عليها المفاوضة من محمد حديد إلى آخرين إلى آخرين، وغالبيتهم أما عسكر أو أنه يساريين. فبدأوا مع الاي بي سي بالمفاوضات، هذول ميجرز المسيطرة على العالم كله. يعني قصة مصدق كانت قبل كم سنة معروف. فبدأوا في المفاوضات، طلبوا من الشركة أن تتنازل عن 70%. الشركات بين أغبياء ما يقولوا لهم نعم هلا نوقع، لأن هذول تعرف كونجلومرس وعدة شركات، من شركة الوحدة المشكلة بالاي بي سي، وسير اللي ندخلوا نفس الشيء بالمناسبة. يفضلون موضوع أنه يجيب كونسورتيوم، وأنا انتقادي أنه كونسورتيوم بالحقيقة يجب أن تكون حذر في أخذ كونسورتيوم. منين لازم تكون حذر أنت؟ إذا تجمعهم ككل وكوحدة تعامل معهم كشركة واحدة تعقد عليك الحياة، لأنه the weakest of the chain هو اللي يأخر الكل. فأنت إذا تريد كونسورتيوم عاملهم كشركات مفردة لكنه مو مجتمعة. المهم أن هذول الكونسورتيوم لازم يروحوا يتداولوا ويقولوا نعطيك 70%. لا يروحوا، راحوا، هذا أجيب لك مثال حي. 70% راحوا ورجعوا قالوا نعطيك 70%. جماعة إيش قالوا؟ قال لا أريد 80%. راحوا تداولوا رجعوا قالوا نعطيكم 80. وقع لا هذول لازم بيها إنه
هذا اللي صار.
وصلوا إلى 90%.
هذا أي سنة؟
زمن حد كان أنصم بالستين، قبل بداية 61،
قبل القانون 80. يعني
قبل القانون 80 وصلوا. من قالوا لهم 60 قالوا بطلنا، أنتوا الظاهر ما بدكم يعني. بعدين راحوا الداناش يجوا قالوا ننطيك 90. ترى عبد الكريم قاسم كان جدا ذكي، كان يريد يوقع أخر الموضوع، ما يريد توقيع. هذول هم أنا قلت إحنا 90 لعد نسحب 90 من أمامك 90 فيها ما كل عاد كذا. بصراحة عبد الكريم قاسم شو عمل؟ حدد الحقول
خارج كل شيء خارج الحقول يعود للدولة. يعني حدد لهم نصف بالمية.
نصف واحد بالمية.
نصف الواحد بالمية. بس خلى النصف الآخر اللي ذاك الوقت يكمل بس بعض الحقوق هاي الرميلة حوالي نصفها من هكذا كان راح يرجع لهم هاي. وبالمناسبة الإخوان من كانوا يتعاملوا على ريليكوشمنت كانوا يطلبوا أنه مش الشركة هي اللي تقرر أي أراضي تعطي. يقول لا إحنا ندرس هذا غير متبع بالصناعة النفطية. جماعتي يختلقون كيفهم ما فاهمين الصناعة النفطية. كان يطالبوهم من لازم حقوق مكتشفة. فعقدوا الموضوع عليهم وعقدوا بشكل أنه الشركات إذا تقبل بهذا الحل معناته راح تعطي لكل المنطقة ومو من مصلحتهم. شافوا أن العراق أحسن يخسروا من أنه يعطون التنازلات هذه كلها لأن إذا أعطوها العراق أعطوها للكل.
حزيران 72 قانون تأمين.
قانون التأمين بالحقيقة هو الأوبك تعرف كانت من الستينات تتفاوض مع الشركات وكانت تتفاوض على أساس أنه الحكومات تدخل بمشاركات مع شركات الأجنبية فأخذوا 20% وثلاثة وصلوا إلى 60% وبعدين مبدئيا أخذوا السعودية مثلا وآخرين الكل. هذيك الفترة العراق كان خارج هذا التفاوض لأن العراق كان عنده مشاكل مع الشركات والشركات الامتيازات اللي كانت تنازل فيها الشركات عن طريق الأوبك لدول الأوبك العراق نصيبا جزء منها لأن عندهم خلافات بعضين أراضي. فمثلا صار تنفيق الريع يعني أنه أنت تعطي الريع للدولة ويعتبر كلفة. العراق ما حصلها لها فخسرنا إحنا ملايين إلى أن وصلنا إلى مجيء صدام حسين حزب البعث. فالموضوع التأمين الحكومات الأخرى وصلت إلى ما يعادل التأمين ومنها السعودية 100% وبعضهم بقوا على 60% و70% وعقود هذه الامتياز هذه بس عندهم مشاركات كبيرة فيها وعقود الامتياز. بس عقود الامتياز أنت بيدك تحكم فيها. حصة الدولة 90% كان مو 50-50 90% من الأرباح. يعني هي مو موضوع مسميات موضوع جلسات مش قد يجيك. فالعراق أنا ذاك وحزب البعث كان شاطر فيها بالحقيقة نظم الصناعة النفطية أمن جبهة المحلية العراقية وطور صناعة نفطية يعني من 61 لما صارت قانون 80 كان ينتج مليون برميل في اليوم. السعودية مليون وربع. السعودية وصلت 12 وإحنا الآن نتراوح على 2. البعث أنا ذاك صدام بالذات طور من 1 استلم الأمانة طور إلى 3.5 مليون برميل اليوم.
وهذا ماكسيموم وصلنا
اللي وصلنا إحنا. وكان في التنقيب يضيف احتياطي سنويا بحدود 6 مليار برميل اللي يعادل ما يكتشف في العالم كله. ها كانت تعمل شركة النفط الوطنية اللي احنا سنشكك يدرون ولا ما يدرون شركة النفط الوطنية لكن كان يعاملهم يعني سيف طريقته. فموضوع التأمين أصبح شيء حتمي تحاول ذلك ماكو إشكال. كان الشركة
جزء من تطور عام في مفهوم
تطور عام لأنه حقوق نظامها كلها حصلت التأميم أو ما يعادل التأميم أو ما يقرب من التأميم بالشكل المتودع ما كان مشكلة. بس احنا خسرنا الخسارة بسبب احنا ما مشينا مع الأوبك تطلع تعرف بحدود 600 مليار دولار.
يعني لو باقين ضمن منهج الأوبك مع دول
أوبك أو ما سوينا قانون 80 مشينا. أنا حسدت من 61 لو العراق كان يزيد إنتاجه بنفس المعدلات اللي السعودية الفرق كان بين 61 إلى 90 كان يكون بحدود 600 بليون دولار.
600 مليار دولار. شكرا جزيلا الخبير النفطي والقانوني أستاذ طارق شفيق تناول قانونا يثير الجدل كثيرا ونأمل أن يستقر هذا الجدل نحو خير البلد والشعب العراقي. شكرا جزيلا لك.
للشرف وعلى سعيد أنه إذا قدرت أن أفيد في تعريف ما هو القانون وكيف ممكن أن يخدم الفرد العراقي يا سيدي.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين لحلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بمساهماتكم وآرائكم على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالكتابة إلى بريدها الإلكتروني iraq@rferl.org. وتقبلوا تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.